الأستاذ حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي اليماني ينضم إلينا في هذه اللحظات. أستاذ حسين السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله بياكم. أستاذ حسين نتحدث اليوم عن تنامي القدرات الصاروخية اليمانية ومستقبل عدوان كما صرح به سيادة العميد يحيى سريع، تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أثبتت اليوم الصور أو الفيديوهات التي قام بنشرها الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع، أثبتت أن الجيش اليمني برغم مرور 4 سنوات من الحرب والحصار والتدمير الكامل للبنية التحتية المدنية اليمنية، أثبت ذلك أن هذه الحرب هي فعلا لم تستطع استهداف كامل القدرات الصاروخية اليمنية، بل أن هذا الحصار أثبت أن الشعب اليمني أو أي شعب في العالم عندما يعتمد على نفسه فإنه يستطيع تصنيع السلاح ويستطيع الاعتماد على قدرات ذاتية وداخلية وعلى مواد أيضا من صناعة محلية. وقد أثبت هذا الصاروخ الأخير، وهو أعتقد سيكون أحد أهم المنتجات العسكرية وأحد أخطر الصواريخ في هذه الحرب، لأن مداه يصل إلى 160 كيلو وهو مختلف عن الطيران أو الطائرات المسيرة التي هي بنفس الطريقة تنفجر فوق الهدف من 20 إلى 30 متر وتخرج منها الكثير من الصبايا، ولكن الفرق أن هذا الصاروخ مداه ليس بعشرات الكيلومترات بل يتجاوز 150 كيلو متر، وهذا معناه أنه داخل العمق السعودي إلى 150 كيلومتر هي تحت مرمى النيران أو مرمى هذه الصواريخ، وأيضا كل المناطق التي فيها القوات التابعة أو المرتزقة التابعين للعدوان السعودي هي صارت هدف كبير. وأعتقد أن عرض هذه المشاهد أنه الشيء الجميل في الحرب في هذه الحرب أن الشعب اليمني صار يستخدم هؤلاء المرتزقة وقوات العدو السعودي كفئران تجارب، نقوم بتجربة الصاروخ مرة واحدة فقط من أجل نعلم هل سيصيب الهدف، وذلك حرصا من الجيش اليمني واللجان الشعبية والقوة الصاروخية لئلا يتم إصابة أي هدف مدني، فهذا هو جانب أخلاقي يلتزمون به. لذلك التجارب الأخرى تتم ويتم التأكيد منها خلال استهداف هذه المواقع العسكرية التابعة لتحالف العدوان السعودي، وهذا الصاروخ هو نسخة مطابقة لصاروخ تشكا، ونتذكر أن صاروخ تشكا كان أحد أهم الصواريخ البالستية الروسية التي في حوزة الجيش اليمني، ولكنه لم يستخدم لفترة طويلة، وأعتقد أنه قد لا يكون هناك كميات كبيرة أو كميات بقت منه، لذلك قامت القوة الصاروخ اليمنية باستنساخ هذا الصاروخ بشكل تزق الأصل. وفقط أريد أن أذكر أنه في بداية العدوان على اليمن وعندما كانت القوات الإماراتية تحتجز إلى صابر تم استهدافه بصاروخ تشكا وقتل تقريبا 68 جندي إماراتي، مما أدى إلى انسحاب القوات الإماراتية من محافظة مأرب بالكامل، وبعد ذلك قاموا بالتركيز على المناطق الساحلية والمناطق الجنوبية. لذلك أعتقد أنه إذا أراد الجيش اليمني واللجان الشعبية التأثير المباشر في هذا العدوان أو وقف العدوان فيجب علينا استهداف رأس الأقعة، استهداف ميناء المخا، استهداف القواعد العسكرية التي تستخدمها الإمارات، أيضا استهداف ميناء عصب أو المنطقة التي استهدفت جنب ميناء عصب في أريتريا والتي هي أكبر قاعدة عسكرية بحرية وجوية إماراتية، وينطلق منها كل التدريبات العسكرية والأجهزة العسكرية التي تصل إلى ميناء المخا، لأنه بطريقة العبارة وهذا رأي شخصي خاص بي أنه إذا استمرينا فقط في استهداف مرتزقة العدوان فالسعودية لديها المال ما يكفي لجلب ملايين المرتزقة، إن لم تجدهم في اليمن فسوف يأتون بهم من الخارج. لذلك يجب استهداف القوات الإماراتية مباشرة إما على الأراضي اليمنية أو داخل أرض الإمارات، وأيضا القوات السعودية. ونتذكر ماذا حصل عند استخدام تشكا على منطقة صابر، أدى إلى انسحاب الإمارات بالكامل من تلك المنطقة وتغيير مخططها بالكامل.
هنا اسمح لي أيضا أن أتوقف معكم عند بداية العدوان والذي بشر به وقال فيه العدو بأنه استطاع أن يدمر أكثر من 80% من القدرات الصاروخية وما إلى ذلك في بداية العدوان، بعد مضي كل هذه السنوات ودخولنا العام الخامس من عمر هذا العدوان في التصدي وتحدي هذا العدوان بكل آلته القمعية. طبعا نتوقف اليوم عند تنامي القدرات الصاروخية، عند قدرات لم يكن يتصورها حتى القادة والساسة في داخل اليمن والشعب اليمني أنه يمكن تطوير طيب في بداية العدوان نتذكر جميعا حينما كان يتحدث فيه العدو وعسيريهم وغيره، حقيقة كانوا دائما يقولون من أنهم استطاعوا أن يدمروا في اليمن القوة الصاروخية والقدرات العسكرية. بعد كل هذه السنوات اليوم هناك إنجازات وهناك ما لم يحلم به حتى أقرب المقربين لحركة أنصار الله الجيش واللجان الشعبية في اليمن. عودة إليكم أستاذ حسين لتوقف عند هذه النقطة، وكيف استطاع اليمن أن يصل إلى ما وصل إليه اليوم من تطوير لقدراته الصاروخية والطيران المسير والتصنيع العسكري بكل مجالاته ومختلف صنوفه؟ تفضل.
السبب الأول والأخير هو الحصار الذي فرض على اليمن، وهذا هو جعل الشعب اليمني يقوم بالاعتماد الكامل على نفسه، وأيضا الاعتماد على كل المواد التي يملكها أو التي يستطيع صناعتها أو تطويرها من أسلحة قديمة إلى الصواريخ الروسية والقيام باستنساخها. لو لم تقوم حرب على اليمن لاستمر اعتمادنا الكامل على استيراد الأسلحة. ونحن نلاحظ أنه سياسة أمريكا وبريطانيا وفرنسا عندما يبيعون الأسلحة على سبيل المثال للإمارات وللسعودية والدول العدوان الأخرى والدول الثرية في منطقة الخليج الفارسي، يقومون دائما ببيع الأسلحة ولا يسمحون لهم بصناعتها. أحيانا يسمحون لهم بصناعة البنادق والمسدسات وبعض الذخيرة للأسلحة الخبيبة وقد تكون المتوسطة، ولكنهم حتى عندما يقومون بإقلاع الطائرات التابعة التي يشترونها من بريطانيا ومن أمريكا والدول الأخرى، يكون هناك فريق بريطاني وفريق فرنسي وفريق أمريكي يساعدهم على تركيب الكنادل وفحص الطائرات وفحص كذا، لأن الهدف من أمريكا أنه لا تعتمد السعودية على نفسها وأن تظل معتمدة هي وغيرها على أمريكا، وليس فقط بيع السلاح ولكن ما يسمونه الدعم اللوجستي هو أيضا أساس في إدخال الأموال لأمريكا والدول الأخرى. لكن في اليمن ماذا حصل؟ أن الحصار فرض على الشعب اليمني بأن يقوم بالاعتماد عليه، حتى أنه الآن أعتقد أنه بإذن الله عندما ينتصر الشعب اليمني في هذه الحرب إنه لن نكون كما كنا سابقا، سيكون التركيز على الأسلحة التي أثبتت فاعليتها خلال هذه الحرب. على سبيل المثال الدبابات لم تثبت أي فاعلية، بخصوصا إذا كان هناك طيران معادي قوي، لذلك سيكون الاعتماد على الصواريخ المضادة للدروع، الألغام، الصواريخ البالستية، الطيران المسير الذي يتفجر فوق المواقع، القوارب المتفجرة والتي يتم التحكم بها عن بعد، وهذه الأشياء. وخير جليل أخي العزيز، نحن نعلم أن الثورة الإسلامية التي قامت في إيران بقيادة الإمام الخميني ماذا جرى بعدها؟ هو نفس ما جرى في اليمن، قامت العراق والطاغية صدام حسين بعمل عدوان على جمهورية إيران الإسلامية بسبب الثورة، والدول التي دعمت صدام في تلك الفترة هي نفس الدول التي تدعم الآن السعودية، لا يوجد هناك أي فرق. لكن ما الذي جرى؟ انتظرت الثورة الإسلامية في إيران، ولو لم تكن هناك حرب لما كان الشعب الإيراني الآن معتمد على نفسه تقريبا إلى حد 100% في الصناعات العسكرية الدوائية البحرية وكل شيء. لذلك نحن نتوقع أنه في اليمن عرض الشعب اليمني أنه إذا أردت أن تكون عزيزا وأن تتابع عن نفسك ليست بشراء الأسلحة، لأن شراء الأسلحة هذا معناه أنه قد يكون هناك عليك إصار وقد يكون هناك عليك قصف ودمار. من أين تستطيع أن تشرع الأسلحة؟ سوف يأخذون النفط، سوف يعاصرون، يضربون آبار النفط أو كما فعلوا الآن بالسيطرة على آبار النفط والغاز. لذلك هذا أعتقد سوف يخرج الشعب اليمني أقوى بكثير، وأتمنى أن نرى في الأيام القادمة والأسابيع القادمة استهداف مباشر لقوى الغزو ولدول العدوان، لأنه لا يمكن أن تتوقف الحرب على اليمن إذا لم نستهدف رأس الأفعى المتمثل بالكيان السعودي والكيان الإماراتي.
هنا اسمح لي أن أتوقف معكم أستاذ حسين قبل أن نودعكم عند هذه القدرات وكذلك مقدرتها على تغيير المعادلة. بالتأكيد تغيرت المعادلة حينما تم استهداف عمق العدوان كان في الإمارات أو في المملكة العربية السعودية. كنا نتحدث في بداية العدوان عن ضربات إلى داخل الحدود وعن انتقال المعارك إلى ما وراء الحدود عن جيزان ونجران وعسير، ومن بعد ذلك تحدثنا عن صواريخ وصلت إلى مئات الكيلومترات في عمق العدو، الأراضي العدو، إن كان في المملكة العربية السعودية أو كذلك في الإمارات العربية المتحدة عفوا. لنتوقف هنا عند الحديث عن تنامي هذه القدرات ومقدرتها على إجبار العدوان على إنهاء عدوانه على اليمن، باعتبار أنه لن يتحمل أكثر من تلك الأعباء. اليوم هناك استنزاف للعدوان بكل ما تعنيه الكلمة، الذي أنفق مئات المليارات من الدولارات ولم يستطع أن يحتل شبرا واحدا من أرض اليمن. تفضل.
نعم أخي العزيز، من الأشياء المضحكة عند بداية العدوان على اليمن كانت الحجج التي تطلقها السعودية، إما عبر ناطقها وعندما أعلن الحرب، بأن الهدف وراءها وحماية الحدود السعودية مما سموه من تهديد حركة أنصار الله أو كما يسموهم الحوثيين، وأيضا حماية الشعب اليمني كما قالوا من الانقلاب الحوثي. لكن إذا رأينا الآن المعادلة هي تغيرت، صارت السعودية لا تستطيع حماية حدودها، بل أنهم تخيل هم جاءوا بهذه الحرب والعدوان من أجل حماية اليمنيين كما قالوا جماعة أنصار الله الحوثيين وإنقلابهم. الآن ما الذي يحصل؟ السعودية على كامل الشريط الحدودي باستثناء بعض المناطق إما في نجران وغيرها يستخدمون المقاتلين والمرتزقة اليمنيين وخصوصا من الجنوب ويستخدمون القاعدة. تخيل كيف لدولة وتحالف أتى لحماية اليمن الآن يستخدم اليمنيين لحمايتهم. هذا يثبت الفشل الذريع لهذا العدوان، ويجب أن نوضح أنه ما زال لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية وخصوصا القوة الصاروخية والقوة الجوية المتمثلة بالطيران المسير، ما زال لديهم أهداف كثيرة. هم الآن لا يستهدفون إلى المناطق العسكرية، لكن استطاعتهم أنه عندما يعني يكون هناك قرار بأنه يجب إيجاب هذه الحرب، فسيكون هناك استهداف لبعض المناطق الاقتصادية. وقد رأينا أنه قبل شهرين قام الجيش اليمني الجيش الشعبية بنشر فيديو لإحدى أكبر محطات التحلية المياه في منطقة جيزان، أي أنها رسالة للعدو. هذا هو هدف مدني نحن قد لم نستهدفه بشكل مباشر، لكن إذا استمر هذا العدوان فإن لنا الحق أن نستهدف تلك المنشأة برغم أنها منشأة مدنية، وذلك من أجل الضغط على وقف قتل الشعب اليمني. أيضا آبار النفط وعقول النفط هي هدف مدني، لكن إذا استمر العدوان فبهذه الصواريخ وبهذه القدرات الصاروخية يستطيع الجيش اليمني واللجان الشعبية وقف الحرب بشكل سريع. لكن القرار إلى الآن لم يتخذ لأنها تعتبر مناطق مدنية، وما زال عند الجيش اليمني واللجان الشعبية وأيضا بقيادة السيد عبد الملك ما زال عندهم شيء من يمنعهم من ذلك، أي أننا نحن لا نستهدف. لكن إذا استمر أعتقد أن هذه ستكون خطوة قاتلة للعدوان، لأن الاقتصاد النفطي في السعودية والإمارات هو أساس هذا التحالف، وأيضا هو أساس بيع الأسلحة، وهو أساس الدعم الأمريكي. ولو حصل أي تهديد للعمود الفقري لهذه الدول في العدوان إما النفطي أو غيرها، فأعتقد أنه ستكون هناك تغيرات كثيرة في مجرى الحرب. لذلك الورقة الأقوى ما زالت هي في يد الجيش اليمني واللجان الشعبية، والعدوان قد استخدم كامل أسلحته كامل طاقته، لم يعد هناك أي جديد يستطيع أن يضعه في الطاولة. ولكن الجيش اليمني واللجان الشعبية وبقيادة حكيمة ما زالوا لن يستخدموا كامل قوتهم، لأنهم يعرفون أن هذه الحرب قد تطول. أمريكا مشاركة بشكل مباشر، والصحف البريطانية أعلنت بأن صحيفة قناة القناة الرابعة البريطانية وصحيفة تقريبا الجارديان قالت، وقال بعض من تحدثوا إليهم من الضباط البريطانيين المشاركين هناك أو الجنود، بأن 95% من عمليات القصف الجوي والتنسيق والدعم اللوجستي للعدوان في اليمن تقوم بها أيادي أجنبية بريطانية وأمريكية وفرنسية، أي أن السعودية لا تقوم إلا ب5%. لذلك هذه هي حرب عالمية على اليمن، وتحالف لن يشهد له التاريخ إلا بالحرب على جمهورية إيران الإسلامية. ونحن نرى الآن أين هي إيران وأين صارت تبدأ ويعني وكيف انتهى. لذلك السعودية هي تمشي في نفس خطى صدام حسين.
شكرا جزيلا أستاذ حسين بوخيتي، الكاتب والمحلل السياسي اليمني من اليمن، لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء.
حياكم الله. الله.
حياكم الله.